تسجيلات حامل المسك تقدم أسرار جمالية قرآنية.
إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسرنا في تسجيلات حامل المسك أن نشنف أسماعكم بأطيب الكلام وأحسن الحديث.
ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
لفضيلة الشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. في يوم من الأيام قرأت سورة الشعراء، وقرأت قول الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. أخوهم نوح. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. ولكن عندما وصلت إلى قول الله تبارك وتعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، إذ قال لهم أخوهم شعيب، لا، وإنما إذ قال لهم شعيب. لماذا الله عز وجل في هذه الآية لم يقل أخوهم شعيب؟ وفي سائر الآيات قال أخوهم نوح، أخوهم هود، أخوهم صالح، أخوهم لوط. كذلك عندما قرأت قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. بينما الله عز وجل في سورة الأعراف عندما ذكر موضوع هذا الانفجار وضرب العصا وضرب الحجر بالعصا، قال الله عز وجل: إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست. لم يقل انفجرت. هذا في الحقيقة يجعل الإنسان يتساءل: لماذا الله عز وجل قال هناك في البقرة في سورة البقرة انفجرت، وقال في سورة الأعراف انبجست؟ في الآية الأولى يقول الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح. وذلك أن نوح عليه السلام عندما نسب القوم إليه قال قوم نوح، فهو أخوهم في هذا الانتساب، إن الله عز وجل نسبهم إليه فهو أخوهم في هذا الانتساب. وعندما قال عاد قيل بأن عاد قوم كذبت قوم عاد كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، وذلك أنه قيل بأن عاد لأن عادا هو الجد الأعلى، فهود أخوهم في الانتساب إلى هذا الجد الأعلى، كما يقال أخو بني فلان وأخو فلان، أي من نفس العائلة ومن نفس القبيلة. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، وذلك قيل كذلك لأن ثمود هو الجد الأعلى، فصالح أخوهم في الانتساب إلى هذا الجد الأعلى وهو أخوهم. أما قوم لوط فلوط ليس من قومه، ولكن الله عز وجل أرسله إلى هذه القرية وهو ليس من أهله، ولكن الله عز وجل عندما نسبهم إليه قال قوم لوط، فهو أخوهم في هذه النسبة. أما شعيب، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، هؤلاء هم أهل مدين، ومدين هي المدينة. عندما الله عز وجل في السور الأخرى ذكر مدين ذكر أخوهم، قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، لكن الله عز وجل في هذه الآية عندما عزاهم إلى الأيكة لم يقل أخوهم شعيب، إنما قال شعيب. وذلك أن الله عز وجل في السور الأخرى عندما نسبهم إلى مدين فهي المدينة فهو أخوهم في هذه المدينة، كما قال الأخوان الكويتيين الأخوان السعوديين الأخوان العرب الأخوان، عندما ينسبون إلى شيء معين فهو أخوهم في هذا الانتساب، فعندما نسبهم إلى مدين قال أخوهم شعيب، لكن الله عز وجل في هذه السورة نسبهم إلى الأيكة، والأيكة هي الشجرة التي كان يعبدها قوم شعيب، فهل هو أخوهم في عبادة هذه الشجرة وفي هذا الشرك؟ لذلك الله عز وجل برأ شعيبا من عبادة هذه الشجرة فقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين، أي كذب أصحاب الشجرة التي عبدوها من دون الله، لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، لأن شعيبا ليس أخوهم في عبادة هذه الشجرة. في السورة الأخرى في الموضوع الآخر فانفجرت وانبجست، موسى عليه السلام عندما نجاه الله عز وجل مع بني إسرائيل نجاهم إلى سيناء، احتاج هناك إلى الماء وكانت الأرض فقيرة في الماء، فلا راحلة لا ماء فيها، عندما عطشوا طلبوا الماء، فالله عز وجل في سورة البقرة قال فانفجرت، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، بينما في سورة البقرة الله عز وجل وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، الانبجاس هو بداية ظهور الماء، الانفجار هو ظهور الماء بقوة، قال وذلك لأن سورة البقرة عندما الله عز وجل ذكر هذا الموضوع ذكر بأن موسى لجأ إلى الله تبارك وتعالى فانفتحت الأبواب على مصراعيها، فمن توجه إلى الله تبارك وتعالى فتح الله عز وجل له كل الأبواب، إنه لجأ إلى الكريم ولجأ إلى ملك الملوك ولجأ إلى جبار السماوات والأرض، ففتح الله عز وجل له الدنيا. أما هناك في سورة الأعراف عندما طلب مخلوق من مخلوق فكانت العطية قليلة، ليست كعطية الله عز وجل، ولو كانت هي نفس الصورة نفس الموضوع، لكن الله عز وجل وطبعا بداية الانفجار كان انبجاس ثم انفجار، لكن الله عز وجل عندما ذكر سؤال المخلوق من المخلوق ذكر انبجاس، بداية أي شيء قليل، مهما يعطيك المخلوق فلا يعطيك إلا القليل، لكن الخالق إذا جئت إليه فتح لك الأبواب وأعطاك من كل ما سألناه وأعطاك من كل ما سألته. في الحقيقة في هذا الموضوع يعني مناسبة هذا الموضوع كان هناك صديق لي مقرب، فمرت فترة طويلة ما رأيته، ثم رأيته في يعني فترة الغزو فترة يعني بعد في سنة 1991 ميلادية، فرأيته في المجلس كنت أجلس معه في المجلس وكذا في المسجد، فاشتكى لي في الحقيقة من مشكلة، يقول أني تزوجت منذ 12 سنة ولم أرزق بشيء لا بذكور ولا ببنات، وفي الحقيقة حاولت كل المحاولات وذهبت إلى الأطباء وذهبت إلى القاصي والداعي، ولكن الله عز وجل ولكني لم أرزق بشيء، وأراجع الأطباء الطب العربي الطب الفرنجي ما في فايدة. في يوم من الأيام كنا جالسين جلسات يعني عن البلاغات القرآنية، ذكرت موضوع اللي هو تناسب السور، أن كل سورة لها علاقة بالسورة التي قبلها ولها علاقة كذلك بالسورة التي بعدها، فسورة الكهف بعدها سورة مريم، فسورة الكهف لها علاقة وثيقة بسورة مريم وكذلك سورة مريم لها علاقة وثيقة بسورة الكهف، فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى في نهاية سورة الكهف قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فمن طلب أفضل العطايا وأفضل النعم وهو رؤية الله تبارك وتعالى، فالأفضل ما يعطاه العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى الله تبارك وتعالى. فأفضل شيء هو النظر إلى وجه الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى بأن أفضل هذه الأمور ممكن أن يحصل عليها فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عمل الموافق للشريعة، العمل الصالح هو الموافق للشريعة غير مخالف للشريعة، ثم معناك يخلص في هذا العمل. هذه نهاية سورة الكهف. فمن أراد أفضل نعم يعمل هذه الأمور، أمرين: أن يكون العمل صالحا ويبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. هذه نهاية سورة الكهف. بداية سورة مريم يقول الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. زكريا عليه السلام الله عز وجل ذكر في ذات سورة مريم تطبيق عملي لآخر آية في سورة الكهف: من أراد أن يحصل على نعمة عظمى فعليه أن يعمل عملا صالحا ويقصد بذلك وجه الله عز وجل ويخلص لله تبارك وتعالى. في بداية سورة مريم زكريا عليه السلام لم يرزق بمولود وهو على كبر دعا الله تبارك وتعالى. فأفضل العمل هو الدعاء، أفضل الأعمال هو الدعاء، وأقرب الأعمال إلى الله عز وجل هو الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلذلك لجأ زكريا إلى أفضل الأعمال، إلى أفضل وسائل، وهو دعاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أخلص في هذا الدعاء. يقول الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه، هذا الدعاء نداء خفيا أي بإخلاص لم يسمعه أحد، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، قد بلغت من الكبر ما بلغت، وإني خفت الموالي من ورائي كانت امرأتي عاقرة، امرأته كذلك عاقر. ثم قال بعد ذلك: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هذا الدعاء دعاه زكريا عليه السلام. انتهى الدعاء على طول، مباشرة أتت الإجابة: واجعله ربي رضيا يا زكريا. لم يقل الله عز وجل فقال الله فأرسل الله، وإنما إجابة سريعة جدا عندما كان العمل صالحا وخالصا لوجه الله تبارك وتعالى: يا زكريا، بدون مقدمات وبلا واسطات، بدون قال ولا فقال ولا ثم قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أي هذا الاسم لم يسمى من قبل، لم نجعل له من قبل سميا، اسم يحيى إلا أنه لم تتوقع له الحياة، المرأة عاقر والرجل كبير قد طعن في السن ولم يرزق في حال الشباب، يرزق في حال الكبر. فهذا أمر ليس بعيدا عن الله عز وجل، ولكن من النادر أن يحصل مثل هذا الأمر. لذلك زكريا تعجب، قال ربي أما يكون لي غلام، هو الذي دعا، ولكن البشرى عندما أتت إليه وسمي يحيى لحياته ولم تتوقع له الحياة، تعجب زكريا، قال ربي أما يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. هو الذي سأل ثم هو الذي يتعجب عندما أتته النتيجة. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فعندما توجه المخلوق إلى الخالق انفتحت له الأبواب على مصراعيها. ذكرت هذه المسألة وكنت أنظر إليه من طرف العين وأشعر أنه تأثر بعض الشيء. بعد ما يقارب تقريبا بتسعة أشهر أو بعشرة أشهر صليت العصر في المسجد، فأتاني قال لي: عدنان، الثاني قال بشرك خير إن شاء الله. قال الحمد لله الله عز وجل رزقني بذكرين وأنثيين، رزقني بأربعة في وقت واحد، فضل من الله تبارك وتعالى. توجه إلى الله عز وجل بقلب خاص فانفجرت منه 12 عينة عندما توجه إلى الخالق. مطلوب من الإنسان فعلا يبذل جميع الأسباب، ولكن لا ينسى أعظم سبب هو التوجه إلى الله تبارك وتعالى. لكن عندما طلب المخلوق من المخلوق فانبجست، شيء بسيط. كذلك في يوم الأيام قرأت قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، لك الله تبارك وتعالى سؤال زكريا ربه عز وجل في أن يرزق بمولود. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أنى يكون لي غلام، لم يقل ولد، أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل، لم يقل يخلق، الله يفعل ما يشاء. في نفس السورة في سورة آل عمران عندما ذكر الله عز وجل البشارة التي أتت إلى مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد، لم تقل غلام، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، لم يقل الله يفعل ما يشاء إنما قال الله يخلق ما يشاء. لماذا في قصة زكريا غلام وفي قصة مريم ولد في سورة آل عمران؟ في قصة زكريا كذلك الله يفعل ما يشاء، في قصة مريم في نفس السورة سورة آل عمران كذلك الله يخلق ما يشاء. أما من ناحية الغلام وذلك لأن الولد في اللغة قد يطلق على البنت، يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، هذا المولود والولد الذكر والأنثى، لكن الغلام لا يطلق إلا على الذكر. فزكريا عليه السلام لا يريد المولود، لا يريد أن يكون المولود أنثى وإنما أراد ذكرا لكي يرثه في النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب فيرث النبوة، لا توجد هناك نبي، وإنما لابد أن يكون النبي هو ذكر، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، لذلك حرص أن يكون ذكرا. الله عز وجل بيّن بأنه سيرزق بالذكر، فقال أنه يكون لي غلام. وأما كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هذا أمر يفعله الله عز وجل، وغالبا قيل بإذا أتت فعل ويفعل في الأمر الشديد، وهذا أمر شديد فعلا، يرزق على كبر من قبل امرأة عاقر وفي حشب لم يرزق. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هذه معنى. أما في قصة مريم، في قصة مريم في سورة آل عمران بالذات النقاش كان مع النصارى، هذه الآيات وردت في نقاش النبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى، وقبلها قبل هذا الموضوع في نفس السورة إن حاجوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله عز وجل في هذه السورة بين الله عز وجل بأن عيسى ليس بإله، إذا قال الله عز وجل بعد ذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فالله عز وجل قال هنا، قال الله تبارك وتعالى إن مريم قالت أنى يكون لي ولد، أي هذا ليس بإله، إشارة بأن عيسى ليس بإله إنما هو مولود، والمولود لا يمكن أن يكون إلها، كيف يولد فيخرج من الأسفل؟ إله يخرج من الأسفل وإله يخرج من الفرج، هذا إله يخرج من السفول؟ مستحيل. لإثبات بأن عيسى ليس بإله وإنما هو ولد، والولد والإله لا يخرج من هذا الموضع، والإله لا يولد، هذه إشارة من لو قال الله عز وجل غلام لما تحققت الغاية سمحت الولد أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، لم يقل الله يفعل ما يشاء. قال وذلك لأن الله عز وجل لئلا يتطرق إلى قلوب المؤمنين ما تطرق إلى قلوب النصارى عندما رزقت مريم بمولود، قال هذا قالوا هذا هو ابن الله. لو قال الله وقالوا بأن الله تبارك وتعالى قال بأن الله عز وجل أتى مريم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فلو قال الله عز وجل كذلك الله يفعل ما يشاء، قال انظر يفعل، إذا ممكن الفعل يأتي على الجماع ويأتي على تعالى الله عز وجل عن ذلك لكي يقضي الله تبارك وتعالى على هذا المفهوم ولا يكون لئلا يكون هناك لبس. قال الله عز وجل كذلك الله يخلق ما يشاء، إذن هو مخلوق ليس بإله ولم ينتج عن جماع، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وإنما هو مخلوق بشر. الله كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إثبات لأنه مخلوق عند الله تبارك وتعالى وليس هو إله، تعالى الله عز وجل أن يكون له ولد. قرأت مرة في سورة الكهف، ربما كلكم قرأ سورة الكهف وكلكم مر على هذه الآية في قصة ذي القرنين. قال الله تبارك وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لماذا قال الله عز وجل في حق الظهور أي العلو على السطح أو العلو على الحائط على ما استطاعوا، لم يقل ما استطاعوا، لماذا حذفت التاء؟ فما استطاعوا أن يظهروا. وفي موضوع النقب إحداث النقب وهو الثقب الكبير في الحائط قال وما استطاعوا له نقبة بإثبات التاء. لماذا؟ فعلا الإنسان يتساءل هذا التساؤل. قال وذلك لما هو معروف في علم اللغة بأن زيادة، وفي علم البلاغة بأن زيادة الحرف الزيادة في المعنى المبنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالزيادة في الأحرف فيها زيادة في المعاني. فاستطاع ليس كاستطاع، استطاع عنده قدرة كاملة، اسطاع عنده قدرة لكنها ناقصة. لو أني فرضا ألقيت لغزا، ففيه شاب من الشباب أجابني في نفس اللحظة على هذا اللغز، يقال بأن فلان استطاع أن يجيب على اللغز، بينما الآخر استطاع أن يجيب أو أجاب بعد شهر كامل من التفكير، لا يقال بأنه استطاع، يقال بأنه استطاع عنده قدرة لكن القدرة ناقصة، فحذفت التاء نقصان في القدرة فنقصت الأحرف. فاستطاع قدرة ناقصة، استطاع قدرة كاملة. إذا هذه القدرة الكاملة نفيت ما يعني هذا بأنه ليست عنده قدرة بتاتا، ربما عنده قدرة ناقصة. يعني فلان عندك مليون دينار؟ لا والله ما عندي. عندك مليون دينار؟ لا ما عندي مليون دينار. هل معنى هذا ما عنده مليون دينار معناته ما عنده دينار؟ لا ممكن يكون عنده دينار، نفيت المليون لكن ما نفيت الدينار، ما عنده قدرة على المليون لكن ما عنده قدرة على أي شيء من النقد، عنده قدرة على الدينار، عنده قدرة ناقصة. فإذا نفيت القدرة الكاملة ربما عنده قدرة ناقصة، ربما لا قدرة عنده. ما عندي مليون، احتمال عنده دينار، احتمال ما عنده دينار، فاحتمال يكون عنده قدرة ناقصة. لكن إذا قيل يا فلان عندك 20 فلس؟ قال لا والله ما عندي 20 فلس. يقال بأن هذا فلان عنده مليون دينار ولا عنده 1000 دينار ولا عنده دينار. قال ما أملك حتى 20، ما أملك 20 فلس، ما أملك. فهذا القدرة الناقصة ما عنده، معنى ذاك ما عنده قدرة أبدا. تستطيع أن تحمل جبل؟ لا والله ما أستطيع. ما يعني هذا أنه لا يستطيع أن يحمل صخرة؟ يا فلان تستطيع أن تحمل حبة رمل؟ لا والله ما أستطيع أحمل حبة رمل، ما يستطيع حمل حبة رمل، ما عنده قدرة أبدا، القدرة الناقصة غير قادر عليها، إذن ما يستطيع أن يحمل جبل. الآن أتينا إلى هذه القصة، قصة ذي القرنين معروفة، أن ذي القرنين ملك صالح جاب المشرق والمغرب وملك المشرق والمغرب إلى أن وصل بين السدين، قيل تركيا وقيل شاهد من هذا أنه وصل بين جبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا, ما يفهمون لغتهم, لا تفهم ولا يفهمونهم لغة العالم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا, نجعل لك مالا في المقابل أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا لهم, لأنهم أناس هم أناس مفسدون في الأرض, تعطوني المال وأنا ملكت المشرق والمغرب بفضل من الله عز وجل. قال ما مكنني فيه ربي خير, الله عز وجل مكنني فيه خير كثير وعندي خير كثير, وما أنا عليه من الخير خير من هذا الخرج المال الذي ستعطوني إياه. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. كل واحد فيكم جالس في مكانه, في بعض الدعاة حيجلس فقط في مكان وفي ديوانية, والله فلان كذا, والله الفسق الفجر, هالعلمانية هالعلمانيين, هالفجر هالفجار هالكتاب, لكن أين العمل؟ فقط ينتقد 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 دون عمل, ويطلب كذا, وقت العمل أبعد الناس عن العمل. قام ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذو القرنين عنده قوة لبناء السد, لكنه أراد أن يشغل المجموعة, شغل المجموعة اللي هي طالبة هالعمل هذا, أول الناس ينبغي يقوموا بهذا العمل. قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما, ما جعل لكم سد, لا أشد من السد وأقوى من السد وهو الردم. آتوني زبر الحديد, أي ألواح الحديد. فكان الجبل بين جبلين, الناحية الأولى بين الجبلين, الصف الأول بين الجبلين, كان يجعل عمود من الحديد وعمود من الخشب وعمود من الحديد وعمود من الخشب وعمود من الحديد وعمود من الخشب, ثم يدخل إلى الداخل قليلا ثم يجعل فجوة, ثم يجعل عمود من الحديد وعمود من الخشب وعمود من الحديد. هذه الناحية معينة من سفحي الجبل, ثم ذهب إلى الناحية الثانية من سفحي الجبل, يجعل هناك عمودا من الحديد وعمودا من الخشب, كناحية عمودا من الحديد وعمودا من الخشب, ثم دخل إلى الداخل قليلا مقدار فجوة, ثم جعل عمودا من الحديد وعمودا من الخشب, ثم بعد ذلك أمر بإشعال النيران فأشعلت الأخشاب هذه المصفوفة مع الحديد, ثم دعاهم أن يأتوه بالنحاس المصفور. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين, أي ساوى بين قمتين الجبلين, قال انفخوا, انفخوا في النار حتى إذا جعله نارا اشتعلت الأخشاب بالنار وبالنيران, أخشاب المصفوفة مع الحديد, طلب النحاس المصفور. قال آتوني أفرغ عليه قطرة, فأفرغ النحاس المصفور في الفجوة موجودة على الناحية الأولى من الجبل بين طبقتين النحاس وبين مجموعة النحاس والخشب بالناحية, مجموعة النحاس والخشب بالناحية, فأفرغ بينهما, عفوا, مجموعة الحديد والخشب بالناحية, مجموعة الحديد والخشب بالناحية, فأفرغ بينهما النحاس, ثم ذهب إلى الناحية الثانية من سفح الجبل فأفرغ كذلك في الفجوة الثانية النحاس حتى إذا ساوى بين الصدفين, قال انفخوا حتى إذا جعله نارا, قال آتوني أفرغ عليه قطرة. الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هذا السؤال, قال ما استطاعوا أن يظهروه من ناحية العلو على الحائط مستحيل, والله عز وجل نفاه قال ما استطاعوا, أما عندما ذكر النقب إحداث النقب والثقب الكبير قال ما استطاعوا. لما؟ قال ذلك لأن نفي القدرة الكاملة كما علمتم لا يعني نفي القدرة الناقصة, لكن نفي القدرة الناقصة يعني ذلك نفي القدرة ذاتها, فسقوط القوة الكبرى على عمل بسيط عن القوة الضعيفة ما تستطيع القيام بهذا العمل. إذا القوة الكبرى ما تستطيع أن تقوم بهذا العمل, إذا القوة الضعيفة ما تستطيع القيام بهذا العمل, وفي المقابل إذا استطاعت القوة الضعيفة أن تقوم بهذا العمل, القوة الكبيرة تستطيع أن تقوم بهذا العمل, باب أولى. لذلك يذكر في مثل هذا المقام قصة أبي بكر الباقلاني. قيل بأن يوم من الأيام ملك الروم أرسل رسالة إلى خليفة المسلمين فقال أرسل إلي عالم من علمائكم لنتناقش في أمر النصارى, في أمر النصرانية والإسلام. فأرسل إليه من أذكياء المسلمين وهو أبو بكر الباقلاني, طيب الباقلاني, كان عالما ذكيا. فعندما توجه إلى الروم ملك الروم أو أتباع ملك الروم قالوا له بأن هؤلاء المسلمون لا يسجدون للملوك، فلو دخل عليك لا ينحني لك ولا يسجد، فقال إذن لابد، والمعلوم أن من دخل على ملك الروم يسجد له وأتباعه يسجدون له. فقالوا ماذا نفعل؟ فخطط خطة، قال نجعل الباب قصيرا، ملك الروم موجود في المنتصف، منتصف الذهب، منتصف الصالة، فيدخل، وطبعا ملوك الروم أبوابهم كبيرة جدا، قال نجعل الباب قصيرا حتى إذا دخل يضطر للدخول وهو منحني، وأنت موجود في المنتصف إذن يدخل وهو منحني لك أي كأنه قد ركع عليك. فقال فكرة صائدة فعلا، فجعل الباب قصيرا. أتى أبو بكر الباقلة أراد الدخول، قال باب ملك الروم بهذا القصر؟ معلوم بأن أبواب الملوك أبواب عظيمة وكبيرة. هم أرادوا إني أنا أدخل راكعا، فاستدبر الباب، أعطى باب ظهره ثم انحنى، فأعطى الملك دبرا فدخل من دبره وهو من منحني، فأعطى الملك دبرا ثم استقام واستقبل الباب، ثم بعد ذلك التف مرة أخرى فاستقبل الملك وهو قائم. على هذه الأولى نجا منها. الملك المنتصف على اليمين واليسار البطاركة والرهبان والزراء، فأخذ يصافعهم واحدا واحدا، كيف حالكم وكيف حال زوجاتكم وأبنائكم؟ فنخر البطاركة، قال الملك إن هؤلاء منزهون عن الزوجة والولد، رهبان لا يتزوجون، كيف تسألهم كيف حالكم كيف حال زوجاتكم؟ قال ما هؤلاء منزهون عن الزوجة والولد، قال سبحان الله، نزهتم هؤلاء المخلوقات عن الزوجة والولد ولم تنزهوا الله عن الزوجة والولد؟ فانخرس، فضج الناس كأنهم قد اقتنعوا بعض الشيء بكلام الذكر الباقلاني. فالملك كان ذكيا، أراد أن يصرف وجوه الناس عن هذا الموضوع، ويصرف أفكار الناس عن هذا الموضوع لموضوع آخر، موضوع آخر عظيم. قال ما قصة زوجة نبيه، يعني بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما رميت بالزينة، قال ما قصة زوجة نبيكم؟ فهم وكل باقلاني المقصود. قال اثنتان، رد أبو بكر الباقلاني، قال اثنتان رميتها بالزنا إفكا وكذبا، مريم ابنة عمران وعائشة رضي الله تعالى عنها. أما مريم ابنة عمران فلم يكن لها زوج وأتت بالولد، هذا ابن من؟ قالت هذا ابني. أمتزوجة؟ قالت لا. مطلقة ربما من زوجك السابق فطلقك في حالة الحمل؟ قالت لا، لست بمطلقة ولست بمتزوجة. حجة كبيرة لامرأة عادية ليست كمريم، على طول حكم السريع بأنها زانية لما كانت امرأة عادية غير مريم، ومريم منزهة عن ذلك، لكن حجة قوية في إثبات الزنا، لم يكن لها زوج وأتت بالولد. بينما عائشة رضي الله تعالى عنها، قال بينما عائشة كان لها زوج ولم تأتي بالولد، لم تأتي بدليل على الجماع، ولو أتت بدليل وهو الولد لقيل بأنه من زوجها لأنها متزوجة، فحجة ضعيفة في إثبات الزنا. بينما تلك أتت بولد ولم يكن لها زوج، حجة قوية في إثبات الزنا. فإن سقطت الحجة القوية في إثبات الزنا، فالحجة الضعيفة في إثبات الزنا أولى بالسقوط. وإن نهضت الحجة الضعيفة فأثبتت الزنا فأصبحت حجة ضعيفة حجة في إثبات الزنا، فالحجة القوية في إثبات الزنا باب أولى أن تصدق. إذا صدقت الحجة الضعيفة في إثبات الزنا، فالحجة القوية في إثبات الزنا باب أولى أن تصدق. قال فإن كنتم قد رميتم عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا، فقد رميتم مريم باب أولى بالزنا ووافقتم اليهود، ومريم منزهة عن ذلك. وإن كنتم تقولن بأن مريم طاهرة من الزنا فالحجة القوية في إثبات الزنا سقطت، فالحجة الضعيفة في إثبات الزنا في حق عائشة باب أولى بالسقوط. فانخرسوا وخرج بعد ذلك ورجع مرة أخرى. نرجع الآن إلى الموضوع، وأرجع الآن إلى الموضوع، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه. الله عز وجل نحت الظهور على السد نفاه من جميع النواحي، نفى القدرة الناقصة، حتى القدرة الناقصة غير موجودة، استطاع قدرة ناقصة، نفى حتى القدرة الناقصة. إذن الظهور على السد مستحيل أن يحصل في يوم من الأيام، لا قبل قيام الساعة ولا عند الساعة ولا عند خروج أبدا، مستحيل ما يحصل. قال ما استطاعوا، نفى القدرة الناقصة. أما أحداث الثقب قال ما استطاعوا له نقبا، نفى القدرة الكاملة. لك احتمال هناك قدرة ناقصة، الاستطاعة نعم ما عندهم استطاعة، قدرة كاملة ما عندهم، لكن ربما عندهم قدرة ناقصة، وهذا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم 99. أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يحدثوا ثقبا صغيرا، بعد سنوات طوال استطاعوا أن يحدثوا ثقبا صغيرا، عندهم قدرة ناقصة في إحداث النقب. ففي البداية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يحدثوا ثقبا صغيرا. وفي رواية أخرى ربما يضعفه بعضهم يعدها من الإسرائيليات ومن ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو هذا الأثر يقول بأن يأجوج ومأجوج يوميا يحفرون في السد، يحفرون في السد، يحاولون إحداث الثقب في السد يوميا من الصباح إلى أن يمسوا، فيحدثون ثقبا فيقولون غدا نكمله، ثقبا صغيرا يعني في نهاية اليوم، ثقبا صغيرا بعد أن يكلوا ويملوا ويحصلهم التعب يقول غدا نكمله، لا يقول إن شاء الله، فيأتون الغد، فإذا السد رجع كما كان ما فيه الثقب الصغير، يبدأون مرة أخرى يحدث هذا الثقب، يقول غدا نكمله، لا يقول إن شاء الله فيأتم الغد، إلى عند قيام الساعة يقول غدا نكمله إن شاء الله، فيبقى الثقب كما كان، فيأتون من الغد فيكون هذا الثقب، حتى يحدثوا بعد ذلك نقبا، وهو الثقب الكبير، فتح الكبير، فيخرجون من هذه الفتح الكبيرة. إذا خروج يأجوج ومأجوج من الفتح الكبيرة بعد فترات وبعد سنوات وبعد دهر طويل فيه قدرة لكن ناقصة. الله عز وجل عندما نفى القدرة الكاملة لم ينفي القدرة، قال ما استطاعوا له نقبة، لكن قال ما استطاعوا له نقبة أبدا. إذا القدرة الكاملة في نفس الوقت يحدثون النقب الكبير مستحيل، لا هذا لا يمكن، لكن ممكن يحدثوا النقب بعد فترة طويلة، وهذا ما أشار إليه الله عز وجل. الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لم يقل الله عز وجل حتى إذا ظهر يأجوج ومأجوج على السد، قال حتى إذا فتحت، يقول بقاعي، يقول فتحت أي فتح هذا السد، يخرجون من هذه الفتحة. إذن هذا ممكن لكن بقدرة ناقصة، أما الظهور على السد أي العلو على السد مستحيل، هذا ما يحصل. هذه إشارة سبحان الله قرآنية، فرق ما بين استطاعة وما بين استطاعة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. كذلك في يوم الأيام قرأت قول الله تبارك وتعالى بالذات في سورة طه، قال الله عز وجل عن السحرة آمنا برب العالمين، أو عفوا في سورة طه برب هارون وموسى، فألقي السحرة سجدا ثم علق الله عز وجل أنهم قالوا آمنا برب هارون وموسى. الله تبارك وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. في سورتين، في سورة الأعراف الله عز وجل قال آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، في سورة الشعراء كذلك قالوا آمنا برب موسى وهارون، لكن الله عز وجل في هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى هارون قبل موسى. لما بالذات هارون هنا قدم على موسى؟ أما في السورتين سواء من المعلوم أن دائما المقدم هو الأفضل، لذلك قدم موسى في آية في سورتين رب موسى وهارون، الكل يعلم بأن موسى هو أفضل من هارون، فهو من أولي العزم من الرسل، وهارون هو نبي تبع لموسى عليه السلام. لكن السؤال الآن لماذا الله عز وجل في سورة طه قدم هارون على موسى؟ أول من المعلوم أنه لا يمكن أن يتطرق إلى ذهن مسلم بأن هارون أفضل من موسى، ولكن لماذا قدم هنا؟ قيل ربما قدم هنا لعدة حكم. أولا الله عز وجل في هذه السورة ذكر الموضوع التاريخي، لو لاحظنا قول الله تبارك وتعالى عندما قال موسى طلب السؤال أو سأل الله عز وجل أو اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد الآن ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. عن ترتيب التاريخ. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله سيرا. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. ترتيب التاريخي حوادث بالذات ما لا حصر. ودائما في التسلسل التاريخي يذكر ربما المفضول قبل الفاضل لأنه مولود قبل الفاضل. الآن لو قرأنا فرضا تاريخ ابن كثير ولا تاريخ يعني بداية النهاية أو قرأنا تاريخ الطبري، هل يبدأون بقصة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بسيرة آدم، أم يبدأون بسيرة آدم ثم بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بسيرة آدم ثم الأنبياء ثم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا التسلسل التاريخي، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، هو سيد ولد آدم، لكن عندما يذكر التسلسل التاريخي يذكر المولود قبل ثم بعد ذلك من ولد بعد، وإن كان المولود قبل هو المفضول يذكر سابقا قبل. هنا كذلك حصل تسلسل تاريخي وهارون هو أكبر من موسى فقدم ولد قبل موسى لذلك قدم في الذكر. هذه حكمة، هناك حكمة ثانية. كل صورة أخواني تتكلم عن موضوع محدد، وصورة طه تتكلم عن موضوع الدعوة، وبنلاحظ حقا في صورة طه فعلا موضوع الدعوة. لذلك الله عز وجل من البداية أشار النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن عرش استوى. ثم الله عز وجل بعد ذلك بين كيفية الدعوة. عندما أتى موسى، عندما رأى موسى النار توجه موسى إلى هذه النار، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. نار، قال آنست، أشعر بالأنس، هذه النار مريحة يرتاح القلب إليها وتشتاق النفوس إليها، رآها من بعيد هذه النار ذهب إلى هذه. ثم يقول وهب المنبه في رواية الإمام أحمد في كتابه الزرع عن وهب المنبه ومن كبار أحباره ثم أسلم، يقول عندما هاي من إسرائيلية تقول عندما لا تروى عنهم لا تصدق ولا تكذب، عندما أتى موسى عليه السلام قال رأى شجرة خضراء شديدة الاخضرار وحولها نار تأخذ القلب، فأراد موسى أن يأخذ غصنا من هذه الشجرة الخضراء فيشعلها بالنار ثم يذهب إلى أهله. فعندما مد يده إلى الغصن مالت قالوا إليه الشجرة ومالت إليه النار وازدادت الشجرة اخضرارا وارتفعت الشجرة أعلى في السماء، وكلما اقترب منها ارتفعت أعلى في السماء وازداد اخضرارا وتوجهت النار إليه، وكلما أراد أن يأخذ توجهت النار إليه انقطع موسى عن الأخ وامتنع عن الأخ. ثم بعد ذلك سمع صوتا فسجد. عندما سمع هذا الصوت، هذا صوت من؟ صوت إله أم صوت جان؟ قال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. في ليلة ظلماء حالكة الظلام شديدة البرودة في مكان مخيف لا أحد معه، سمع صوتا جميلا يجلجل، قال إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. موسى شعر بالهيبة وبالعظمة وبالتعظيم لله عز وجل وقلبه ممتلئ بحب الله تبارك وتعالى. ثم قال له الله عز وجل، أراد أن يتلاطف معه ويتلطف معه، قال له الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى. الله عز وجل يعلم ماذا بيمينه، يعلم الله تبارك وتعالى ماذا بيمينه، لكن الله عز وجل أراد أن يتلطف معه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ عندما سمح للمحبوب أن يتكلم فموسى قلبه قد فاض بمحبة الله عز وجل، فسمح له الله عز وجل وسمح له الحبيب بالكلام، هنا انطلق لسان موسى، قال له الله عز وجل وما تلك بيمينك، الجواب هي عصاي، هذا الجواب. لكن موسى عندما الله عز وجل أذن له بالكلام وكما قيل الحب ينطق، الحب يجعل الإنسان ينطق يتكلم، الحب ينطق يجعل الإنسان ينطق ويتكلم، فتكلم موسى أخذ يتكلم قال هي عصا أتوكأ عليها، لم يسأل ما الفائدة منها، قال ما تلك بيمينك فقط ملاطة. انطلق موسى بالكلام من شدة الحب، فاض قلبه بالمحبة إلى أن تلفظ هذه الكلمات، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ثم انتبه موسى لنفسه ماذا فعلت، لم أسأل عن هذا، فاستحيا فسكت، قال ولي فيها مآرب أخرى، إن أردت أن أذكر هذا، إن أردت يا ربي أن أذكر هذا ذكرته. استحي، لذلك قيل أن الحب ينطق والحياء يسكت، فسكت موسى. الله عز وجل لاحظ أخواني كيفية التلطف في حال الدعوة. ثم بعد ذلك الله عز وجل عندما حثه على الذهاب إلى فرعون قال الله قال له موسى، قال موسى الله تبارك وتعالى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله عز وجل منع من هذا الطلب، أعطاه أهل الداعي كذلك، يعطي المدعو يعطي المبتدع يعطيه ويكرمه. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، لذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت أحدا أكرم على أخيه من موسى على أخيه، إنما أكرمه بهذه الكرم أفضل كرمه هي كرامة النبوة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. أخواني هذه طريقة كذلك في الدعوة، ولقد مننا اللي هو من ناحية العطاء والإكرام، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. الداعي كذلك يلقي الكلمات الجميلة على المدعو، ألقيت عليك محبة مني أي أحببتك وما رآك أحد إلا وأحبك، أحببتك. هذه كلمات تصدر من أي إنسان أنت تكاد تطير من الفرح، فلان يحبني، خاصة إذا كان الإنسان له مكانة في القوم، كيف إذا كان هو سيد القوم، كيف إذا كان هو أمير البلد، كيف إذا كان هو الملك، كيف إذا كان هو ملك الملوك. يقول ألقيت عليك محبة مني. هنا موسى قلبه الآن كأنه يقول ربي ماذا تريد مني أن أفعل، أنا أتم الاستعداد. ثم قال له ولتصنع على عيني، أي صنعتك على عيني وربيت على عيني وما تزال تتربى على عيني وبحفظي وبكلائتي. فلان عندما يقول لك فلان أنت بعيوني، حطك بعيوني، كيف تشعر؟ ما هو شعور القلب لك عندما تسمع هذه الكلمات حطك بعيوني وأنت بعيوني؟ والله تستسلم استسلام الكامل لهذا المتكلم الذي يتكلم بهذه الكلمات. قال ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. أنت خاص لي أنا، أنت من خواصي، تقول فلان يا فلان أنت أحب الناس إلي، أنت أخص الناس فيني، أنت أقرب الناس إلى قلبي، كيف كل شيء؟ لاحظ الكلمات الجميلة التي يلقيها الداعي عندما يلقيها الداعي على المدعو، كلمات جميلة تأسر قلب المدعو وتأخذ بلبه. لكن عندما قال له الله عز وجل واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنما نريد إننا نخاف أن يفرط علينا ويبقى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. على طول انطلق موسى مع هارون نفس اللحظة، انطلق موسى فذهب إلى أخيه هارون ثم دخل على فرعون، استجابة سريعة. هي أمور الدعوة في سورة طه ذكر الله عز وجل أمور الدعوة كيفية الدعوة كذا. فمن ذلك في هذه الآية ربي هارون وموسى، قال دخل موسى وهارون على فرعون فدعواه إلى الله تبارك وتعالى، استصغرهما فرعون أخذ يناقشهما. ثم بعد ذلك اتفق على يوم، قال يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسى التقط هذه الكلمة جميلة، عندما يجتمع كل أهل مصر من السحرة ومن الملوك ومن أتباع الملوك ومن إلى آخره ومن الأبناء ومن الكل والنساء والكل. الآن وقت مناسب تماما لإظهار الدعوة، إظهار الدعوة الصحيحة والعبودية لله عز وجل وحده وإبطال ما عليه فرعون، فاقتنصها فرصة. الآن في هذا الاجتماع موعدكم يوم الزنا يوم العيد، في هذه الساحة الكبيرة هي مجمع الناس يوم العيد، فاجتمع كل أهل مصر في هذه الساحة، فأتى السحر الآن من كل ناحية، أتوا بالسحرة كما في الآية الأخرى، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فأتى السحرة من كل جميع أنواع السحرة وأقوى السحرة، وأتوا بلباسهم هذا المبهرج وبالحركات، فرعون جالس في أبهته وفي عظمته وعلى عرشه في هذه الساحة، والكل محيط به، والسحرة بين يدي فرعون يحركون العصي ويحركون الحبال، والناس تنادي بحياة فرعون، يعيش فرعون، يحيى فرعون، يحيى. موسى وهارون فقط لوحدهما بين هذه العظمة الموجودة لفرعون، عظم، إن لنا لأجل، يقول السحرة هم يحركون العصي ويحركون الحبال أمام الناس ويظهرون شيء من السحر البسيط أمام الناس بهذه الحركات المبهرجة، إن لنا لأجل إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وهو جالس في عظمته وفي على عرشه وكذا، والناس تنادي بحياة فرعون، يحيى فرعون، ويصفقون وموسى وهارون وحدهما الآن في هذا الجو، في هذه اللحظة، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر أنها تسعى، امتلأت الساحة بهذه العصي وهذه الحبال كأنها تتحرك أمام الناس، سحوا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يقول الله عز وجل سحروا عيون الناس فعلا، كأنها تسعى. هنا موسى رآها تسعى أمانه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لحظة، هذه لحظة اضطراب في هذه اللحظة، أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الآن في هذه اللحظة قال الله عز ماذا قال؟ قال وألقي ما في يمينك، لم يقل ألقي عصاك. الإنسان أحيانا في حالة اضطراب وفي حالة الضيق وفي حالة الإحراج، لو قيل له وين العقال يا جماعة مستعجل ذهاب إلى الدوام، وين العقال؟ يا فلان الله يهلك أبو فلان، العقال على راسك، شيك وجد على راسك، إيه والله فعلا يا جماعة، وين السويتش؟ وين مفتاح السيارة؟ مستعجل أبحث عن مفتاح السيارة، بيدك الله يهديك، شوفها بيدك. الإنسان في حالة العجل في حالة الاضطراب لا يشعر، الأمور بيده لكن ما يشعر. لو قال له الله عز وجل ألقي عصاك، أين العصا؟ أين هي؟ في هذه الآية بالذات التي بين الله عز وجل بأن موسى قد أصابه من الخوف ما أصابه، لما قال له ألقي ما في يمينك، اللي في يمينك عصا غير عصا ألقي. هنا عندما يقال الإنسان ألقي ما في يمينك، ما يجب أن قيل له ألقي عصاك، أين عصاي؟ قال وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان عظيم، التقم، يقول الله عز وجل تلقف، أي التقمت كل العصي وكل الحبال في لحظة واحدة، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. التقمت هذه العصا بعد أن تحولت إلى ثعبان حي، التقمت كل ما في هذه الساحة من عصي ومن حبال. في هذه اللحظة شعر السحرة بأن هذا ليس بسحر، وإنما هذا هو من الله تبارك وتعالى، من أمر لا يستطيعه البشر وخارج عن قدرة البشر، فسجدوا لله تبارك وتعالى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. سؤال، لماذا قدم هارون على موسى؟ هذا السؤال. ولكن علمتم أن هذه السورة سورة الدعوة، تتكلم عن الدعوة، عن طرق الدعوة، عن مكانة الدعاة إلى الله عز وجل. في هذه السورة بالذات ذكر الله عز وجل مقاما عاليا لهارون، وذلك أن موسى عليه السلام عندما ذهب للقاء الله عز وجل جعل موسى هارون مكانه عند قومه، فعندما جعله مكانه لئلا يعبدوا العجل، فعندما عبدوا العجل نهاهم هارون، لكن اجتمعوا عليه كادوا يقتلونه، نهاهم، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يرفعه الله عز وجل ويرفع ذكره، كما حصل، كما ذكر الله عز وجل الكلب وهو كلب يرفس ويطرد، ذكره الله عز وجل مع أصحاب الكهف، عندما عظم الله عز وجل أصحاب الكهف قال وكلبهم باسط باسط ذراعيه بالوصيد. كلب نعم يذكر ويقدم ويرفع لأنه رافق الدعاة، فمن رافق أهل الدعوة من رافق أهل الخير شمله الله عز وجل بالخير. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قالوا رب الملائكة تقول تركنا هؤلاء الناس في المسجد كنا الله عز وجل يعظمه إلا فلان جلس لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قوموا قد غفر لكم وبدلت سيئاتكم حسنات، ذاك رجعت لحاجة. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، شملهم الله عز وجل بالرحمة لأنه رافق أهل الدعوة. فموسى فهارون عليه السلام عندما عبد القوم العجل ماذا فعل؟ ماذا قال الله عز وجل في هذه السورة؟ ذكر الله عز وجل في هذه السورة أنهم عبدوا العجل، وذكر في سورة الأعراف أنهم عبدوا العجل، لكن الله عز وجل في هذه السورة ذكر بأن هارون أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بينما في سورة الأعراف لم يذكر بأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ماذا قال الله عز وجل في هذه السورة لما أخذ قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني؟ هل في سورة الأعراف في سورة طه قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقبل ماذا قال؟ قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فبين الله عز وجل في هذه السورة بالذات بأن هارون أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فرفعه الله عز وجل رفع ذكره، بينما في سورة الأعراف ماذا قال؟ قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. القوم استضعفوا وكادوا، لم يقل أمرتهم بالمعروف، لربما عندما أردت أن أمرهم بالمعروف نظروا إليه وتوقعوا مني، ففي أي حركة ها من البداية تحذير، إن تكلمت بكلمة ستقتل وسأفعل بك، وربما تكلم ثم هددوا وربما حصل تهديد قبل الكلام فسكت. ففي سورة الأعراف ما فيها تفصيل بأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن في سورة طه فصل الله عز وجل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فعندما ذكره الله عز وجل هنا لأنه أمر معروف ونهى عن المنكر قدم اسمه، ولا يمكن ويستبعد أن الإنسان يظن بأن هارون هو أفضل موسى عندما قدم الذكر، لأن هناك آيتين وهناك أدلة كثيرة بأن موسى هو أفضل من هارون. لكن السؤال لماذا قدم هارون بالذات في هذه السورة؟ بأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فرفعه الله عز وجل وذكر اسمه، ويستبعد أن يفهم منه بأنه أفضل من موسى. في سورة البقرة يقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي سورة آل عمران يقول الله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل علينا. لماذا؟ وذلك لماذا قيل هناك إلينا وقيل هنا علينا؟ قال هنا قولوا وقال هنا قل، ولكن إن سورة البقرة كل سورة تتكلم عن موضوع محدد، وسورة البقرة تتكلم عن موضوع لا إله إلا الله، عن توحيد الله عز وجل في المحبة، هذا له تفصيل آخر إن شاء الله في وقت آخر. أما سورة آل عمران تتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن محمد رسول الله، القسم الثاني من الشهادة. القسم الأول في سورة البقرة لا إله إلا الله، القسم الثاني محمد رسول الله في سورة آل عمران، كلها تتكلم عن موضوع محمد رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب البشر إلينا، ينبغي أن يكون أفضل البشر إلينا وأحب البشر إلينا وأحب المخلوقات، أحب المخلوقات إلينا. ففي سورة البقرة الكل ينبغي أن يوحد الله عز وجل ويعبد الله تبارك وتعالى. تقول أي الكل قل لا إله إلا الله، والكل يعبد الله عز وجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل يعبد الله عز وجل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، كان قولوا كان للرسل وللأتباع، للأتباع لم ينزل عليهم القرآن ونزل إليهم، قال نزل إليه مقصده التكليف، أي نزل إليه أي نزل حتى انتهى إلينا. لكن هل القرآن نزل على كل واحد منا؟ لا، ما نزل القرآن على كل واحد منا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتانا لكي نعمل بهذا القرآن ونتمسك بهذا القرآن. فنزل إليه قال معناه من ذاك أي نزل حتى انتهى إلى هؤلاء الناس للعمل بهذا. إذا قيل نزل إلى ثم على طول مقصود به العمل بهذا، وفيه شيء من التكليف والعمل بالأحكام إلى آخره والتمسك. أما نزل عليه وتكريم وإكرام، نزل عليه كما يقول قلده بالزهور، قلده بالقلادة، قلده بالذهب، قلده أي وضع الذهب عليه، وضع القلادة عليه، وحضر الزهور عند كما هو موجود النصارى يضعون عليه الزهور، إكرام ينزل عليه إكراما له. فالله عز وجل في سورة أعمال يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل النبي صلى الله عليه وسلم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، ثم قال قل إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، هل نزل عليه أم نزل إليه إكراما له. الآن هذه الآية تكلم عن الكرامة، كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل، لما كلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنا بله ما أنزل علينا، هناك قولوا يعمل المكلفين نحن وكذلك الأنبياء، فنحن لم ينزل علينا، لكن عندما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الإشارات القرآنية في الحقيقة، يعني العرب كانت تتدبر مثل هذه الأمور وكانت تتدبر هذه الدقائق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عند الكعبة كفار قريش أشهادهم يأتون للاستماع من النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة في بداية دعوة، يأتون ويسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ، عظم لكتاب الله عز وجل، يأسر قلوبهم وعقولهم، هذا كلام العظيم. لذلك يقول الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، كل آية محكمة، كل حرف في مكانه، وكل آية في مكانها، وتقديم هذا آية في مكانه، كله في مكانه. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الله عز وجل حكيم، ما جعل هنا استطاع وهناك استطاع إلا لحكمة، ما قال هنا قل آمنا بالله ما أنزل علينا وقول آمنا بالله ما أنزل إلينا إلا لحكمة، انفجرت لحكمة. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لذلك عندما اجتمعت قريش كما في رواية الحاكم عن عباس، اجتمعت قريش ماذا نفعل، وليد مغيرة أبو الوليد، هو الوليد مغيرة ويكنى بأبي الوليد، وليد مغيرة يسمع القرآن، الآن هذا وقت الحج وستأتي القبائل للحج، عندما يرون الوليد يسمع القرآن الكل يدخل في هذا الدين، ماذا نفعل؟ دخل عليهم أبو جهل، قال على ما اجتمعتم؟ قال من أجل كذا وكذا، قال دعوه لي أنا أتكفل بالموضوع. ذهب أبو جهل وهو مخزومي إلى وليد مغيرة المخزومي، فقال يا أبا الوليد إن قريشا قد اجتمعت لتجمع لك مالا. لتجمع لي مالا ولما؟ ولقد علمت قريش أني أكثرهم مالا وولدا، أنا رئيس غرفة التجارة، أنا أطلب المال من محمد أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، إنك تذهب إليه تمشيه البضاعة الواقفة عندك، يعني السوكات البضاعة الواقفة هذه اللي ما تضاع تعطيها، هو يجمع الصدقات من أصحابه ويشتري هذه البضاعة الراكدة فينفعك بشراء البضاعة الراكدة اللي أنت فاقد ثمنها بالأصل فيشتريها منك، في المقابل أنت تستمع لي. قال ولي المقد ولقد علمت قريش أني أكثرهم مالا وولدا. قال فقل فيه قول، مجهل يقول الولي فقل فيه قول، قل في هذا القرآن فقل فيه قولا يسمعه الأول والآخر، يتناقله الناس عنك في هذا القرآن لأنه قول بشر وكذا. أخذ يفكر وليد، قال ما له، قال إن له لحلاوة، هذا القرآن له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، طلاوة أي طلاوة مثل الصبغ اللون، إن عليه لطلاوة يجذب ويأسر، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، الأمور العظيمة فيه واضحة مثمرة عجيبة لها ثمر عظيم، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله دقائقه كهذه الآيات، يستطاع استطاع، يكو يكن، انفجرت انبجست، يفعل يخلق، أخذت أخذ. قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته. قال ماذا قلت يا حي، زدنا عذاب الآن، زدنا حرقة، قل فيه قول، تكلم مثل هذا الكلام ولا وقت وقت الحج، قل فيه قول. قال ساحر، والله إني أعلم الناس بالسحر، ما هذا بالسحر، كاهن والله إني أعلم الناس بالكهانة. ما هذا ما هذا بكهانة؟ مجنون والله إني لا أعلم الناس بالجنون. ما هذا بجنون؟ فكر. قال ساحر. قال كاهن. مفكر. قال شاعر. مفكر. قال مجنون. ما نظر ما عبس وبسر ما أدبر واستكبر. خذ يلوح. قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا السحر اسحر له اسحر له. إن هذا إلا قول البشر. ماذا قال الله عز وجل حق الوليد؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذرني لا تدخل. الأمر بيني وبين الوليد، لا تتوسط ولا تشفع. الأمر بيني وبين الوليد، ملك الملوك جبار السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني أتوحد مع الوليد. الوليد انتهى هلك. ذرني ومن خلقت وحيدا، جعلته وحيد أبيه. لاحظوا وحيدا أي انطلاق، الألف الانطلاق، أي ما زال وحيدا. وهذه دلالة بلاغة القرآن تأتي في شرح في وقت آخر. ذرني وأنا خلقت وحيدا، أي ما زال هو وحيد أبيه. فكان وحيد أبيه، كان وحيد أبيه. وجعلت له مالا ممدودا، أي ما زال مال يتكاثر، ماله من أكثر الناس مالا ومستمر ممدودا إلى ما لا نهاية. وبنين شهودا، وما زال أبناؤه يتكاثرون ومستمر شهودا، استمرار في تكاثر الأبناء. ويشهدون حضوره، تكاثر بعد موته لا في حضوره، ويشهدون أمامه. ومهدت له تمهيدا، أي بالسيادة، من أسياد قريش، ما زالت السيادة موجودة في حقه، ومن أسياد بني مخزوم، أسياد قريش. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. لاحظوا الآن ما قال أزيد، أزيد أي انقطعت الزيادة، سكون أزيد انقطعت الزيادة، أي أزيده بالهدى بعد أن كفر أعطيه الهدى وأكرمه بالهداية. أبدا يعرض ثم أكرمه بالهداية، أعطيته كل هذا ثم بعد كفره يريد أن أهديه؟ كلا. ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. يصعد في نار جهنم وهو يعذب. إنه فكر وقدر، قال الشاعر، فقتل أي لعن كيف قدر. قال كاهن. ثم قتل كيف قدر، قال مجنون. ثم نظر، تصوير قرآني كامل لحالك، كأن الوليد أمامك تراه بالتلفزيون. ثم نظر، ثم عبس وبسر أي اشتد عبوسه، اشتد غضبه. ثم أدبر واستكبر، قال خذ يلوح، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر، لوح تنادي الناس يوم القيامة، لواحة للبشر عليها 19. أحد فينا أخواني تكلم بعظمة القرآن كما تكلم الوليد في عظمة القرآن؟ أحد فينا شعر بعظمة القرآن وحسن يقرأ قراءة سريعة جدا وختمت القرآن في رمضان؟ ماذا فقه؟ قال أنا ختمت، ختمت مرتين، ختمت ثلاث، أنا ختمت. وبعد ذلك فقه، تدبرت، تدبرت كتاب الله عز وجل. كفار قريش عندما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به وعرج به وهو في مكة العهد المكي، وهم ضعاف الصحابة، الصحابة ضعاف العهد المكي، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج قبل الهجرة أخذ يصلي عند الكعبة، وقريش في نواديها في مجالس حول الكعبة، مجالس قريش عند الكعبة، الكعبة عند المجالس في قربها، دواوين نوادي عند الكعبة، نادي بني مخزوم، نادي بني هاشم، نادي كذا، نوادي، ويجتمعون فيها كل واحد مجلسه عند الكعبة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فأخذ يقرأ وخلفه الصحابة يصلون، عددهم قليل. فقرأ والنجم إذا هوى، الصلاة أخذ يقرأ، أخذ قريش كلها تسمع ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى، بداية قوية جدا، نجم إذا سقط من السماء تخويف وفزع. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم بشناع وبأشد، قال أفرأيتم اللات والعزى، هذه الآلهة البعيدة الطريدة، كما يقول تعرف فلان هذا، أفرأيتم اللات والعزى
ومنات الثالثة الأخرى البعيدة الأخرى الطريدة ألكم الذكر وله الأنثى؟ أنتم لا ترون أن تنسب لكم الأنثى، تنسبونها إلى الله عز وجل، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أي قسمة جائرة، ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أكاذيب وافتراءات. ذكرهم بشر ذكر. ثم في نهاية وما يزالون يستمعون، ما حد يتكلم، الكل يستمع، ما حد يتحرك ولا يتكلم، كان عروسهم الطير. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال يقرأ، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. هناك تخويف وهم يسمعون. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كان قبل أهلكهم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. مؤتفكة هم قوم لوط، أفكهم جبريل أي قلبهم، رفعهم ثم قلبهم. الإفك هو الكذب، هو القلب الحقائق. فرفعهم جبريل قيل بطرف جناحه، رفعهم إلى السماء ثم قلبهم قلب القرية ثم ردها في الأرض. والمؤتفكة أهوى، أهوى بها إلى الأرض، فغشاها ما غشى، حجارة من طين ومن نار، حجارة من سجيل على رؤوس مسومة، فلان بن فلان تأتي على دماغه، اسم فلان بن فلان على الحجارة على هذا الشهاب والنيزك مكتوب عليه فلان بن فلان، فتأتي على أم رأسه على دماغه فتصرعه، كل فلان بن فلان مكتوب اسمه عليه فأتت على رأسه. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ثم المطر السيء، ابن هذا المطر السيء إلى يومنا هذا هو مطر سيء، وهم تحت البحر الميت، والبحر الميت لا حياة فيه إلى يومنا هذا، لا حياة فيه، مطر سيء، فساء مطر منذري. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. بأي آلاء ربك تتمارى، بأي نعم، أي نعم الله عز وجل تجاهد. هذا نذير من النذر الأولى. خطاب لقريش، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تغنون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم، سجد الصحابة، قامت قريش وقام أسياد قريش، قالوا ما ينبغي لمثل هذا الكلام العظيم إلا وأن تذل له جباه، فذلت لها جباه وسجدوا لله عز وجل إلا رجل واحد قال لا، قيل بينه أميه بن خلف. ثم بعد ما تحمل قال هذا الكلام العظيم إذا لم يسجد له هذا الجسد لابد أن أذل له هذه الجبهة، أخذ حفنة من التراب وجعلها على جبهته، الذلال لهذه الجبهة من أجل هذا الكلام العظيم. واحد فينا عندما يصل إلى هذه الآية، عندما يقرأ الصور ربما لوحده، وحده جالس خارج الصلاة، عندما قبل يقرأ هذه الآية يقول لا دعني أسكر القرآن، أنا لابسه، قال لو قرأت هذه الآية لابد أن أسجد، لو أن السجد فيهم السحب قال لابد أن أسجد، أنا أسكر القرآن أخشى أني عقال يطيح. ولك كفار قريشكم قعوا تعظيما لكتاب الله عز وجل وتعظيما لكلام الله عز وجل، لكن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن. كفار قريش عظموا القرآن، رأوا فيه من العظم عن كفر، رأوا فيه من العظم وتدبروا آياته. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن، خطاب موجه لنا يجب أن علينا كلاك نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال أم على قلوب قفر؟ لكن يقول الله عز وجل تلك آيات الكتاب المبين. ثم قال الله عز وجل قبل ذلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، أنزلناه قرآن من أجل العقل، من أجل يعقل ويتدبر. لكن في الحقيقة احنا هجرنا كلام الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجرنا قراءته، هجرنا حفظه، هجرنا تطبيقه، هجرنا العمل به، هجرنا القيام به، هجرنا كلام الله عز وجل. لذلك علينا أن نرجع إلى كلام الله تبارك وتعالى حتى نشعر بعظمة هذا الكلام وعظمة هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين.